هذا لقاء جديد يجمعنا من حول كلمة الله الإنجيل المقدس، لا بل هي كلمة الله التي تجمعنا من مشرق الشمس ومغربها، إذ تهبنا رجاء في حياة أفضل هنا وحياة مجيدة هناك. لذلك يا حبذا لو أقدمنا على هذه الدراسة بذهن مفتوح وقلب واع، منتظرين أن نسمع كلمة من الله ومستعدين لعمل مرضاته ومشيئته. أهلا وسهلا بكم معي. ما زلنا في صدد تناول الإنجيل كما دونه لنا البشير مرقس، وقد انتهينا من دراسة الأصحاح الثالث منه. قطع الرب يسوع الشريط الأحمر لتقاليد الفريسيين ودخل إلى قلب قصد الله من إعطاء السبت أصلا. كان الرب يتطلع إلى ما تحت القشرة الخارجية، وهي الغيرة الظاهرية للناموس والسبت. استطاع أن يميز في داخلهم ينبوعا من الفساد والرغبات الشريرة والتآمر لقتله. ومن هذا الوقت ابتدأ الفريسيون والهيرودسيون يتآمرون عليه، ولم يهدأ لهم بال إلا عندما رأوه معلقا على الصليب. هذه أول الخطة لاقتياده إلى خشبة الإعدام. كان الناس يهجمون عليه من كل اتجاه، كانوا بحاجة إلى شفائه، وقد شفى الكثيرين منهم. اتهموا يسوع بأنه أخرج الشياطين برئيس الشياطين، ولكن لا يمكنه أن يخرج الشياطين بقوة الشياطين، لأن البيت لا ينقسم على ذاته. لا يمكن للرب يسوع أن يكون قد فعل ذلك بواسطة الشيطان. قلنا إن أخوا يسوع يعقوب ويهوذا كتب كل منهما رسالة في العهد الجديد باسمه، ولم يذكرا أن يسوع كان أخاهما. كل واحد في المسيح هو أقرب للمسيح من أقربائه في الجسد، لهذا السبب كان يقول عن أتباعه إنهم إخوته وأمه. المهم أن تكون علاقتك صحيحة بالرب يسوع بقبولك إياه مخلصا وربا. لا تزال شخصية المسيح تثير أسئلة كثيرة بقدر ما تقدم من إجابات، إن لم يكن أكثر، ولا تزال تتعرض للتمحيص والتنقيب والمدح والتجريح من هذا وذاك. ولكن المسيح أثبت على مر التاريخ أنه السندان الذي تتهشم عليه كل المطارق، هو الصخر الذي تتكسر فوقه جميع أمواج الشك والتشكيك، وهو النور الذي تنحدر أمامه أقصى الظلمات. هذا يأتي بنا إلى الأصحاح الرابع من إنجيل تأملنا مرقس، وإلى مشاهد لا ندعى إليها كمتفرجين، بل وأرجو كشاهدي عيان لسلطان عجيب برز مرات عديدة في حياة المسيح الخارقة. الأمثال التي ترد في هذا الأصحاح كانت كلها في إنجيل متى عدا واحدا، وهو مثل هائل. قلنا في بداية دراستنا لإنجيل مرقس إنه إنجيل حركة ونشاط، ومع ذلك فإننا نرى في هذا الأصحاح تركيزا على عدة أمثال ومعجزة واحدة فقط، ولكن الأمثال التي يعطيها مرقس هي أمثال حركة. ويحق أن نطلق على الدراسة في إنجيل مرقس اسم مسيرة في إنجيل مرقس. نقرأ من الإنجيل بحسب مرقس الفصل الرابع والآيات الأولى إلى الثانية عشرة.
وابتدأ أيضا يعلم عند البحر، فاجتمع إليه جمع كثير حتى إنه دخل السفينة وجلس على البحر، والجمع كله كان عند البحر على الأرض. فكان يعلمهم كثيرا بأمثال، وقال لهم في تعليمه: اسمعوا، هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق، فجاءت طيور السماء وأكلته، وسقط آخر على مكان محجر حيث لم تكن له تربة كثيرة، فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له أصل جف، وسقط آخر في الشوك، فطلع الشوك وخنقه فلم يعطي ثمرا، وسقط آخر في الأرض الجيدة فأعطى ثمرا يصعد وينمو، فأتى واحد بثلاثين وآخر بستين وآخر بمئة. ثم قال لهم: من له أذنان للسمع فليسمع. ولما كان وحده سأله الذين حوله مع الاثنى عشر عن المثل، فقال لهم: قد أعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله، وأما الذين هم من خارج فبالأمثال يكون لهم كل شيء، لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا، ويسمعوا سامعين ولا يفهموا، لئلا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم.
هذه خطوة إعلان من الرب أنه انتقل من خاصته الشعب العبراني إلى الأمم إلى العالم أجمع، وهذا يعطينا خلفية الأمثال التي أمامنا. حدث هذا في أوج خدمة المسيح، كان منهمكا في الخدمة، تحيط به الضغوطات، وكان جسده منهكا، كان متعبا لدرجة أنه نام في مؤخرة السفينة كما سنرى بعد قليل. استخدم يسوع الأمثال كطريقة ليعلم الناس منها أشياء عديدة، وذلك في منتصف السنين الثلاث من خدمته. وقبل ذلك كان يتحدث بتشبيهات واستعارات مثل ماء الحياة واصطياد الناس والملح والنور والصخرة، ولكن الآن ينتقل إلى أسلوب الأمثال ويبدأ بمثل الزارع. الأماكن الثلاثة الأولى التي سقطت فيها البذار تمثل غير المؤمنين الذين لا يقبلون الإنجيل كلمة الله، تشبه حياتهم الطرقات حيث تلتهم الطيور البذار، أي يأخذ الشيطان كلمة الله منهم. آخرون كالأماكن المحجرة حيث تحرق الشمس البذار لقلة التربة فيها، وفي الأشواك كانت البذار تختنق. ربع البذار سقط على الأرض الجيدة، وهذا يمثل المخلصين الذين قبلوا كلمة الله. وهناك عدة درجات من حمل الثمار، 30 و60 و100. وفي إنجيل يوحنا عندما كان يسوع في طريقه إلى الصليب تحدث مع تلاميذه عن الكرمة الحقيقية، أي عن نفسه، وطلب منهم أن يأتوا بثمر، وبثمر كثير، وبثمر أكثر. نعم، هناك ثلاث درجات من حمل الثمار لأتباع المسيح. من الواضح أن البعض لم يفهموا هذا المثل، فأخذ يسوع يقدم تفسيرا لماذا استخدم طريقة الأمثال. إن السبب الذي من أجله تحول يسوع إلى الأمثال في تعليمه هو أن أعداءه رفضوا تعليمه، والجموع كانت غير مكترثة بالحقائق الروحية، بل اهتمت بالعجائب والمعجزات أكثر من التطبيق الروحي، فانتقل يسوع في حديثه إلى الأمثال ليجذب انتباههم. تحدث يسوع بالأمثال ليعطي فرصة للجياع روحيا أن يشبعوا، والذين يريدون الحق الروحي أن تنفتح أعينهم. وهذه الفكرة تتكرر في رسالة كورنثوس الأولى والأصحاح الثاني، حيث يقول بولس: بل كما هو مكتوب، ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان، ما أعده الله للذين يحبونه، فأعلنه الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله، التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل بما يعلمه الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات. ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله، لأنه عنده جهالة، ولا يقدر أن يعرفه، لأنه إنما يحكم فيه روحيا. وهذا مبدأ عظيم يضعه بولس أمامنا، وهو ما زال ينطبق على يومنا هذا. يمكننا أن نستخدم كل الوسائل ليفهم الناس الحقائق الروحية، ولكن يجب أن يبغوا فهمها قبل أن تتوضح أمامهم. نعم، إذا كانت عينا الإنسان مفتوحتين وقلبه منفتحا ويريد أن يعرف، فسيكشف روح الله هذا الحق في قلبه، وسيجعل الأمور حقيقة بالنسبة له. كثيرا ما نسمع هذه العبارة: أنت ستهلك إذا لم تقبل المسيح، ولكن هذا ليس صحيحا، فالشخص هالك أصلا، وهو سيستمر في طريقه للهلاك إذا ما أصر على رفضه المسيح. الإنسان الذي لا يعرف المسيح ليس هو في محاكمة لنعرف ما إذا كان هالكا أم لا، كلا، فالحكم قد صدر ولا بد من دفع الثمن، وإذا لم يقبل هذا الشخص فداء المسيح فسيبقى في هلاكه. رد فعلك على عمل المسيح هو الذي يحدد ما إذا كنت ستخلص أم لا. هل ستقبل المسيح في حياتك وتثق به مخلصا شخصيا لك؟ كلمة الله هي البذار التي تقع على التربة، فأي نوع من التربة أنت؟ هل أنت الأشواك التي تخنق الكلمة، أم الطريق التي تحترق فيها الكلمة، أم أنك التربة الجيدة التي تثمر فيها كلمة الله؟ كلنا هالكون أخي الكريم، وقبولنا واستقبالنا لكلمة الله هو الذي يحدد ما إذا كنا سنخلص أو نبقى في هلاكنا. والآن يعطي المسيح شرح المثل في الآيات التالية.
ثم قال لهم: أما تعلمون هذا المثل؟ فكيف تعرفون جميع الأمثال؟ الزارع يزرع الكلمة، وهؤلاء هم الذين على الطريق حيث تزرع الكلمة، وحينما يسمعون يأتي الشيطان للوقت وينزع الكلمة المزروعة في قلوبهم، وهؤلاء كذلك هم الذين زرعوا على الأماكن المحجرة، الذين حينما يسمعون الكلمة يقبلونها للوقت بفرح، ولكن ليس لهم أصل في ذواتهم، بل هم إلى حين. فبعد ذلك إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فللوقت يعثرون، وهؤلاء هم الذين زرعوا بين الشوك، هؤلاء هم الذين يسمعون الكلمة، وهموم هذا العالم وغرور الغنى وشهوات سائر الأشياء تدخل وتخنق الكلمة فتصير بلا ثمر، وهؤلاء هم الذين زرعوا على الأرض الجيدة، الذين يسمعون الكلمة ويقبلونها ويثمرون 30 و60 و100.
الزارع إذن هو ابن الإنسان، والزرع كلمة الله، الطيور تمثل الشيطان، والأماكن المحجرة هم الأشخاص الذين يسمحون للضيقات والاضطهادات أن تحولهم عن الله، والحديث هنا عن الجسد. الأشواك هم الناس الذين يسمحون لهموم العالم أن تلهيهم، والحديث هنا عن العالم. والتربة الجيدة هم الذين يستقبلون كلمة الله ويقبلونها فتأتي بثمار مختلفة في حياتهم. تفضلي يا ميسون واقرأي لنا الآن من العدد 21 وحتى 34 من الفصل الرابع.
ثم قال لهم: هل يؤتى بسراج ليوضع تحت المكيال أو تحت السرير؟ أليس ليوضع على المنارة؟ لأنه ليس شيء خفي لا يظهر ولا صار مكتوما إلا ليعلن. إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع. وقال لهم: انظروا ما تسمعون، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم أيها السامعون. لأن من له سيعطى، وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. وقال: هكذا ملكوت الله، كأن إنسانا يلقي البذار على الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا، والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر، أولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن في السنبل. وأما متى أدرك الثمر فللوقت يرسل المنجل، لأن الحصاد قد حضر. وقال: بماذا نشبه ملكوت الله؟ أو بأي مثل نمثله؟ مثل حبة خردل متى زرعت في الأرض فهي أصغر جميع البذور التي على الأرض، ولكن متى زرعت تطلع وتصير أكبر جميع البقول وتصنع أغصانا كبيرة حتى تستطيع طيور السماء أن تتآوى تحت ظلها. وبأمثال كثيرة مثل هذه كان يكلمهم حسب ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا، وبدون مثل لم يكن يكلمهم. وأما على انفراد فكان يفسر لتلاميذه كل شيء.
النور يولد المسؤولية يا أخي. الإنسان الذي يستلم الحق يجب أن يتفاعل معه، وحسب مقدار النور الذي أخذناه تكون مسؤوليتنا. النور يشع، واستجابتك لهذا النور مهمة جدا. أنا وأنت كنا نرزح في ظلام الخطية إلى أن بزغ نور الإنجيل في حياتنا وأنار لنا الطريق. كثيرا ما نعتقد أن الإنسان خاطئ بسبب ضعفه وجهله، ولكن بولس يوضح في رسالة روميا أن البشر عندما عرفوا الله لم يمجدوه كإله. الإنسان خاطئ بطبيعته وبإرادته الحرة الكاملة، ومن هنا فإن النور الذي يأتي يحمل الإنسان حر الإرادة مسؤولية كبرى. نحن هالكون وإذا لم نقبل النور الذي في المسيح، فسنبقى في هلاكنا الحتمي. الإيمان هو تحرك، تحرك وعمل بما يقوله الله، هو ثقة بأقوال الله واستجابة لها. المثل الذي قرأه لنا رامي عن إنسان يلقي البذار لا يرد إلا في إنجيل مرقس، وهو يتحدث عن ملكوت الله. قلنا إن ملكوت الله وملكوت السماوات أمران مختلفان، ومع أنهما هنا يأتيان بنفس المعنى، إلا أن ملكوت السماوات متضمن في ملكوت الله الذي هو أشمل. القاهرة موجودة في مصر، ولكن القاهرة ليست مصرا، بل هي فيها. وأنا عندما أكون في القاهرة فإني أكون أيضا في مصر. أرجو أن تكون قد فهمت القصد هنا أخي الكريم. والرب يتحدث أيضا عن نمو البذار، واليوم مع تقدم العلم والتكنولوجيا يبقى الإنسان لا يعرف كيف تتحول البذرة إلى نبتة ثم تخرج الثمر. يصور هذا المثل قوة كلمة الله التي تعمل في قلوبنا وحياتنا. المثل الثالث يحكي عن حبة الخردل. الخردل ليس من الطعام المفيد، بل هو من البهارات، ونمو حبة الخردل إلى شجرة كبيرة يمثل انتشار المسيحية في الأرض بشكل هائل، ولكن للأسف معظم هذا الانتشار قد تم بذراع البشر وليس بقوة الروح القدس. والطيور التي تعشش في الشجرة ليست جيدة، ولكنها إبليس وأعوانه كما شرحها الرب في مثل الزارع. يترك الرب التعليم ويذهب إلى السفينة لأنه أراد أن يأخذ قسطا من الراحة. غلبه النعاس فنام، ثم يقوم ويجري معجزة هائلة. استمع إلى الفقرة الأخيرة من الأصحاح الرابع من مرقس بدءا بالعدد 35.
وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء: لنجتز إلى العبر. فصرفوا الجمع وأخذوه كما كان في السفينة، وكانت معه أيضا سفن أخرى صغيرة. فحدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، وكان هو في المؤخر على وسادة نائما. فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، أما يهمك أننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر: أسكت، ابكم. فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه.
هل تعرف ما الذي جعلهم يخافون؟ ليس أنه أسكت العاصفة، بل أنها استجابت له فورا. يا له من درس هائل نتعلمه هنا، فهو يضعنا في عواصف الحياة الهوجاء لنقترب منه أكثر ولنعرفه بطريقة أفضل. قبل أن أودعك، على أمل اللقاء مستمعي، لي كلمة معك. إن المسيحية ليست دين عقائد، ولا المسيح مسيح عقائد، بل المسيحية والمسيح يصبحان بالإيمان بالفداء جزءا من الحياة لا يتجزأ. لو كانت المسيحية دين العقل والمنطق فقط لما انتشرت بسعة كما هي اليوم، ولكنها دين الاختبار. والمسيح في حياته وموته وقيامته واقع تاريخي وحي يؤثر الإيمان به على نظرة الإنسان الخارجية، كما يحدث تغييرا جذريا في حياة صاحبه. وبالتالي لا مجال للادعاء بالمسيحية إن لم يكن منشأها قد أجرى معجزة التغيير والتجديد في حياة المدعي. والرب يبارك حياتك.